بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال مع سورة طه، وبعد أن أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ما أوحى، وآنسه وثبته وأيده بآيات تدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، سأل موسى عليه الصلاة والسلام من ربه المعونة وتيسير الأسباب، فقال بعد أن تقدمت معنا الآيات في كلام الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام إلى أن قال: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. توقفنا عند هذه الآية، فلما كلف موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة الكبرى بالرسالة، سأل ربه المعونة وتيسير الأسباب، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: قال ربي اشرح لي صدري، ربي الذي ربيتني، خلقتني، رزقتني، هديتني، ثم أنعمت علي بأعظم نعمة، جعلتني رسولا نبيا، ربي اشرح لي صدري. فمن أنعم الله تعالى عليه بالإنعام القديم، فالله جل وعلا يواصل إنعامه على عبده، فقال: ربي اشرح لي صدري. اشرح لي صدري، شرح الصدر يعني أن يكون واسعا، وهذه الكلمة مأخوذة من تشريح اللحم، حتى يسمى اليوم علم التشريح، لأنه يفتح اللحم ويوسعه ويشققه، وهكذا الكلام الغامض لما تشرحه فأنت في الحقيقة كأنك تفتحه وتوسعه فيتبين للناس. قال: رب اشرح لي صدري، يعني اجعله واسعا فلا يضيق بكلام الناس وإعراضهم. قال: رب اشرح لي صدري. تأمل، أول ما سأله كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام انشراح الصدر، لأن الإخوة العبد إذا ضاق صدره لم يصلح للدعوة إلى الله، إذا ضاق الصدر لم يصلح صاحبه لهداية الخلق، ودعوتهم. فلا بد للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صدر واسع، لأن الناس منهم من يقبل كلامك، منهم من يعرض، ومنهم من يستهزئ، ومنهم من يعارض، ومنهم من يجادل. فلا بد أن يكون عند الداعي صدر واسع فسيح لا يتأثر بكلام الناس. ولذلك الله تعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالناس يقبلون الكلام إذا كان لطيفا لينا نابعا من صدر واسع، يصبر على أذى الناس. وانشراح الصدر أيضا إخوة يعين المسلم على الاستمرار في عبودية الله جل وعلا، ليس فقط للدعوة إلى الله، بل انشراح الصدر من أعظم وسائل تحقيق العبودية لله. لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فإذا انشرح الصدر بذكر الله وبعبادة الله أصبح العبد في هذه الدنيا همه، بل جنته في ذكر الله وطاعته. لكن إذا ضاق الصدر بالدين وبالذكر وبالعبادة فهذه هي الطامة الكبرى في الحياة، هذه أعظم مصيبة على العبد. كما قال بعض السلف: ما ضرب عبد بأعظم من قسوة القلب. فسعة الصدر الإخوة إنما تكون بنور الإيمان بالقرآن، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن يشرح الصدر ويطمئن القلب، وإذا أقبلت على عبادة الله على ذكر الله انشرح صدرك، تشعر براحة وطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني هذا الإخوة أمر جبلي في العبد، إذا سمع من يسخر به ويشتمه بل يسب الله لا شك أن الصدر يضيق ويدخل في شيء من الهم والغم، فربما يمنعه هذا الحزن عن الاستمرار في التبليغ والدعوة والعبودية لله. فما العلاج؟ قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لأن الإنسان في سجوده يكون أقرب ما يكون إلى ربه، فإذا كنت في هذا المقام بالقرب من الله جل وعلا أنزل الله تعالى عليك من النور واليقين والإيمان والسكينة والطمأنينة بحسب إقبالك على الله. وكن من الساجدين فينشرح صدرك. قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك الإخوة المسلم إذا أخلص لله وأقبل على طاعة الله وعبودية الله تعالى واستعان بالله ما يضيق صدره. لماذا تضيق صدورنا في تعاملنا مع الناس، في تعاملنا مع إخواننا وأصحابنا إذا أخطأوا في حقنا أو قصروا معنا؟ لماذا تضيق صدورنا مع أهلينا، مع أزواجنا، مع أولادنا، ما نتحمل؟ لماذا؟ لأن الإنسان في الحقيقة يريد حظ نفسه، ما يريد أحدا يكدر عليه، ما يريد أن يسمع كلمة تغضبه، ما يريد أن يتعامل معه أحد معاملة لا تليق بمقامه. وهذا كله في الحقيقة من نقص الإخلاص لله ومن نقص اليقين بالله. إذا كان العبد لله وبالله والله ما يشعر به ضيق في صدره، لأنه مع الله جل وعلا. إذا كنت لله يعني عبد لله خالص، ما تريد إلا الله جل وعلا، ففي دعوتك أنت لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى نفسك حتى تريد أن يقبل كلامك فلان وفلان ويكثر أتباعك، أبدا. فمهما أعرض الناس أو يعني لم يقدروا قدرك أو عاندوا معك فلا يضيق صدرك، لأنك تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك، فأنت إنما تبلغ دين الله. لو أعرض الناس كلهم، إنما أنا عبد لله في دعوتي إلى الله، فما يهتم العبد بهذا. نعم ينظر ما الأسباب في إعراض الناس، لعل المشكلة من أسلوبه، خطأ في تعامل مع الناس، يبحث عن هذا. لكن إذا استقام على المنهج الحق في الدعوة إلى الله ثم أعرضوا، فهداية الخلق بيد الله ليست بيدك أنت. ثم أيضا إذا استعان بالله حقا وتوكل على الله، فلماذا يضيق صدره؟ لماذا يحزن؟ لماذا يقلق؟ لماذا يخاف؟ ويعلم أن الأمر كله لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن هذه الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لذلك ما يضيق الصدر. فإذا قوي يقين العبد بالله وتوكل على الله تعالى لم يضيق صدره، تسع صدره، فيتعامل مع الناس لله، فيكون رحيما لطيفا محسنا هكذا مع أهله مع أولاده مع الناس في كل أحواله، فلا يضيق صدره، لأن همه أن يقترب من ربه، ليس له وقت في الانشغال مع فلان وكلام فلان وخطأ فلان وتقصير فلان، أبدا. فلا يضيق صدره بهذه الأمور. من كانت الدنيا همه نعم ضاق صدره، لأنه منشغل، قلبه منشغل ومهموم بتعاملات الناس وكلام الناس، أن هذا كله راجع في الحقيقة إلى الدنيا، لأنه ما أدوا حقه وما نفذوا له ما يريد وما حصلت له رغباته وحظوظه، هذه أمور دنيوية. لكن إذا كان هم العبد الآخرة، والله ما يبالي بالقيل والقال بكلام الناس، فهذا أعظم ما يكون في الدعوة إلى الله تعالى: ربي اشرح لي صدري. وتأمل في دعاء موسى عليه الصلاة والسلام هنا، وقول الله تعالى لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. أعطى الله تعالى نبيه هذه النعمة ابتداء فضل من الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وتأمل كيف قرن بانشراح الصدر وضع الوزر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. حتى تعلم أن الصدر لا يمكن أن ينشرح بالمعصية. يظن بعض الناس أن السعادة في هذه الدنيا بالشهوات والمعاصي، والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يضيق عليه صدره، يضيق عليه عمره وحياته، يضيق عليه قبره، تضيق عليه آخرته إذا أقبل على المعاصي والمحرمات. لذة موهومة يزينها الشيطان في قلب العبد، ثم بعد ذلك تأتي الحسرات، يمتلئ القلب بالألم والندم. فإذا أردت انشراح الصدر فعليك بعبادة الله، عليك بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، عليك بكثرة ذكر الله، عليك باليقين بالله بالإخلاص لله. قال: رب اشرح لي صدري. وإذا انشرح الصدر الإخوة تتحول مشقة التكليف إلى لذة، ومهما أعرض الناس مهما أوذي في سبيل الله يشعر باللذة لأنه يشعر أنه إنما يتحمل هذا الأذى لوجه الله، فتنقلب هذه المشقة وهذا العناء وهذا الجهد في الدعوة إلى الله إلى لذة وإلى عبادة وإلى طاعة، فلا يشعر بالعبء الثقيل، وإنما يسارع إلى طاعة الله والدعوة إلى الله جل وعلا. قال رب اشرح لي صدري، ثم قال ويسر لي أمري. تأمل في قلوب الأنبياء كيف أنها معلقة بالله، لما سأل الله تعالى السبب علم أن الأسباب كلها بيد الله تعالى، فالتفت إلى معونة الله فقال ويسر لي أمري، فالأمر كله بيد الله، مهما أوتيت من أسباب في الدعوة وفي إنجاح أي أمر، إذا لم ييسر الله تعالى هذا الأمر لم يحصل لك شيء، ولم تستطيع أن تصل إلى مرادك أبدا، فالأمر بيد الله. فلما ذكر السبب التفت إلى الأصل وهو أن الأمر بيد الله، فقال ويسر لي أمري. قال ابن كثير رحمه الله إن لم تكن أنت عوني ونصيري فلا طاقة لي بذلك. فتيسير الله تعالى هو يعني ضمان النجاح في كل أمر. ويسر لي أمري، وهذا من الاستعانة بالله جل وعلا، لذلك العبد عليه أن يسأل الله تعالى تيسير الأمور دائما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لما جاءه رجل يريد السفر قال يا رسول الله أوصني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر لك، فقال زدني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فقال ويسر لك الخير حيثما كنت. إذا تيسر لك الخير يسر الله تعالى لك أمرك، وأعظم الأمور أمر الدين، إذا يسر الله تعالى لك أمر الدين شرح صدرك وطمأن قلبك، خشعت في صلاتك، اطمأن قلبك بذكر الله، وأقبلت على عبادة الله، وابتعدت عن المعاصي، كل هذا بتوفيق الله وتيسير أمر دينك وكذلك أمر دنياك، فلا تشغلك الدنيا عن الآخرة. ويسر لي أمري، ثم تتيسر لك الأمور وتتفتح ولا تتعسر ولا تضيق. قال ويسر لي أمري، خاصة هنا طبعا الأمر يعني في الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة. ثم سأله سلامة آلة التبليغ، انظر بدأ بأعظم سبب وهو انشراح الصدر، ثم التفت إلى الأصل المعونة من الله والتيسير من الله، ثم رجع إلى آلة التبليغ وهي اللسان والبيان، فمع القلب يأتي اللسان، كما قيل لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، فإنما العبد بأصغريه قلبه ولسانه. فلما سأل انشراح الصدر، وطبعا إذا انشرح الصدر الذي هو حصن القلب فالقلب من باب أولى أن يطمئن، ثم سأل سلامة آلة التبليغ، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لماذا سأل موسى عليه الصلاة والسلام هذا المطلب؟ قال ابن كثير رحمه الله وذلك لما أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه. وهذا الإخوة ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الفتون الطويل الذي ساقه ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا في هذه السورة وفتناك فتونا، في 8 صفحات تقريبا، حديث طويل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان في حجر فرعون فجر لحيته جر لحية فرعون حتى جعله في الأرض، فغضب فرعون غضبا شديدا. انظر سبحان الله كيف أذله الله على يد هذا الطفل الصغير وهو في حجره قبل أن يصبح نبيا ويدعوه إلى الله تعالى ويكون هلاكه على يده أيضا وهو طفل. فغضب وأراد قتله، فقالت له امرأته هذا لا يعقل شيئا، فجيء بجمرة وتمرة أو كما جاء في بعض الروايات يعني جمرتان ولؤلؤتان أو كذا. فجعل الله تعالى موسى يختار الجمرة، فأخذ الجمرة وأراد أن يضعها في فمه فأصابت يعني لسانه فأصيب بشيء من يعني انحباس اللسان، فلما رأى فرعون هذا تركه، فكان هذا من حفظ الله تعالى له، فبقي هذا الأثر في لسانه لما كبر. ولكن هذا لم يكن مانعا له من يعني التبليغ والدعوة، ولكن لا شك أن الداعي إذا كان أبين في كلامه وأفصح يكون هذا أدعى للقبول. وذلك قال وحل العقدة من لساني، وحل العقدة من لساني، لأن انحباس اللسان عن النطق والبيان يعني يشبه العقدة في الحبل، كما تعقد العقدة تربط الحبل فلا ينطلق مثلا يكون معقودا، فكذلك اللسان إذا انحبس عن الكلام. قال ابن كثير رحمه الله وهذا كلام يعني جميل يبين لك أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعاء الله جل وعلا، ويبين لك الحكمة من هذا الحرف من التبعيضية هنا في الآية وحل العقدة من لساني. لماذا ما سأل الله تعالى أن يحل عقدة لسانه من أصلها، كل العقدة من أصلها أن يفتحها؟ لماذا ما قال وحل العقدة لساني بل قال وحل العقدة من لساني؟ قال ابن كثير وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي، يعني عدم يعني النطق الكامل والبيان، بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. قال وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي، يعني سأل ما يزيل العي ويحصل لهم فهم ما يريد، فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقال الحسن البصري رحمه الله وحل العقدة من لساني، قال حل عقدة واحدة ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. وهذا الإخوة في الحقيقة من إخلاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم في باب الوسائل لا يسأل إلا بقدر الحاجة، بخلاف باب المقاصد والعبادات المحضة. قل ربي زدني علما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ما يسألون قدر الحاجة في هذا، لأن هذا هو المقصد عبادة الله. أما الوسيلة والبيان والفصاحة فيريد من الله تعالى أن يحل شيئا من عقدة لسانه، بعض هذه العقدة بحيث يفهمه المخاطب ويصل الكلام إلى القلوب ويتأدى المقصود. أما أن يكون فصيحا في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة فلماذا؟ إذا حصل المقصود لماذا؟ فلا يريد أن يكون في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة، وهذا تأمل من إخلاصه لله تعالى، يسأل في باب الوسائل بقدر الحاجة ثم يقبل على الله جل وعلا، يتأدى المقصود تأدى خلاص يكفي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهذا الإخوة يعني فيه إرشاد والله أعلم، لأن الإنسان ما يبالغ في باب البلاغة والبيان في خطاب عامة الناس ويتحرى الألفاظ الغريبة الوحشية التي لا يفهمها الناس، حتى يقال هذا الخطيب المفوه، هذا الخطيب البليغ. البلاغة الحقيقية أن يفهم الناس كلامك، وذلك القرآن تأمل في أعلى مراتب البلاغة وهو في أوضح يعني مراتب الكلام، و يعني تجد ألفاظ القرآن أسهل الألفاظ وأيسر الألفاظ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه البلاغة الحقيقية، وهذا معنى البلاغة أصلا، أن يعني يصل الكلام إلى الناس. ثم نعم إذا يعني يسر الله تعالى لك شيئا من حسن البيان والفصاحة فهذا طيب، إن من البيان لسحرا، لكن ما يكون بالقدر الذي ينفر أو ينفر الناس أو يجعلهم ما يفهمون الكلام. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي، يريد يعني هذا المقصد الذي يعني يحصل به يعني مقصود الدعوة. قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي. ثم لما علم موسى عليه الصلاة والسلام بشدة فرعون وطغيانه سأل أيضا أن يكون معه معين، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. واجعل لي وزيرا من أهلي، كلمة وزر تدل على الثقل، ذلك الذنب يسمى وزرا لأنه يثقل العبد. والوزير وزير الملك يسمى وزيرا لأنه يتحمل أعباء الملك، فكذلك هنا قال واجعل لي وزيرا من أهلي لأنه يتحمل معه أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا وأوزار الدعوة وأثقال الدعوة. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، من أهلي لأن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف، سأل أن يكون هذا الوزير من أهله. ثم قال هارون أخي، بين يعني من سيكون هذا الوزير، قال هارون أخي. لماذا؟ لأن هارون عليه الصلاة والسلام قد عرف بالرفق، يعني كما قال الله تعالى عنه كما سيأتي يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وكذلك عرف بالفصاحة والبيان وهو أكبر منه سنا وأشفق عليه وهو أخوه، فهو الجدير بنصرته وإعانته، فقال هارون أخي، هارون ثم أخي، إيش إعراب أخي؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، بدل، نعم بدل من هارون، طيب واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نبئ هارون ساعة إذن حين نبئ موسى عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام كان في أول ما أوحى الله تعالى إلى موسى، فنبئ هارون حينئذ. وهذا السند وإن كان فيه يعني ضعف يسير لكن يستأنس به هنا لأنه ظاهر الآيات. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت للعمرة فنزلت ببعض الأعراب، يعني في طريقها نزلت مع من كان معها، فكان بجوارهم بعض الأعراب، فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا لا ندري. قال أنا والله أدري. تقول عائشة فقلت في نفسي، قال يحلف لا يستثني إنه ليعلم أي أخ في الدنيا أنفع لأخيه. يعني معقول هذا الأعرابي يعرف أي أخ في الدنيا أنفع لأخيه في الدنيا كلها؟ ما خطر على بالها يعني شيء، هذا ما يمكن إدراكه في حياة الناس، صعب جدا. فقال الأعرابي موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقالت عائشة قال فقلت صدق والله. قال وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها، صاحب وجاهة ورفعة وجاه. ولذلك لما شفع لأخي هارون قبلت شفاعته في أمر عظيم في النبوة. تخيل إنسان يصبح نبيا بسبب دعاء غيره. نعم كل هذا مقدر من الله، لكن لا شك أن هذا من الأسباب. قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري، يعني قوتي. وقال مجاهد رحمه الله ظهري، لأن الإزار يشد به الظهر، فاستعير لي القوة. قال اشدد به أزري، أن ظهر الإنسان هو عموده وقوته، قوة بدنه، فلما كان الإزار شد على الظهر استعير لي معنى القوة، أشدد به أزري وأشركه في أمري، يعني في النبوة. وهذا أيضا من إخلاصه لله جل وعلا. فالمخلص لله يتعاون مع إخوانه في دين الله، فالتعاون في الدين هذا الإخوة يضاعف الدعوة إلى الله جل وعلا. بدل أن تدعو لوحدك تتعاون مع إخوانك، فهذا في باب وهذا في باب، هذا في مسجد هذا في مسجد، هذا في قرية وهذا في قرية، تنتشر الدعوة بهذا. وإذا اجتمعت العقول في التفكير لهم الدعوة هكذا نصل إلى أحسن الآراء، بدل أن أفكر بعقل واحد أفكر بعشرة عقول، فهذا يكون فيه خير عظيم للدعوة وفيه مضاعفة لنتائج الدعوة وتنتشر الدعوة. ثم أيضا إذا حصل التعاون بين الدعاء إلى الله تعالى وبين العلماء هذا يقلل من الاشتغال بأشغال الدنيا، فهذا يكفي هذا شيء من مشاغله في يوم فيتفرغ هذا في الدعوة، ثم الآخر يكفي الآخر في يوم ويتفرغ هذا في الدعوة، وهكذا كما حصل بين عمر رضي الله عنه وصاحبه الأنصاري. لما كان عمر رضي الله عنه يذهب في يوم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ ويسمع الأحاديث في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم من أول النار إلى آخره، ثم يرجع إلى صاحبه الأنصاري ويذكر له الأحاديث التي سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم كله. ثم في اليوم الذي بعده عمر يذهب لأشغال الحياة ويذهب هذا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمع الأحاديث ثم يرجع ويخبر عمر، وهكذا يتناوبان في طلب العلم. انظر كيف خف عليه شغل الدنيا بسبب التعاون مع إخوانه، وما ضيع العلم. فهكذا يتعاون طلاب العلم فيما بينهم في المذاكرة في المدارسة، كما نفعل الآن في هذه المجالس نتعاون. والله الإنسان لو كان لوحده لما حصل شيئا من العلم، الإنسان ضعيف في نفسه، لكن لما يجلس مع إخوانه وتذاكر معهم هذا يفيده بفائدة، وهذا يسأله سؤالا فيجعله يراجع، وهكذا. ثم أيضا في الدعوة إلى الله، في يعني مشاريع خيرية كثيرة إنما أقيمت بسبب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. انظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر رضي الله عنه أول ما أسلم دعا إلى الله فأسلم 6 من المبشرين بالجنة تقريبا في على يده بماله، وهذا بجاهه، وهكذا يتعاونون في الدعوة إلى الله. هذا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى المدينة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق يعاونهم، يحفر معهم الخندق بيده، في بناء المسجد ينقل معهم الطوب بيده. إذا حصل التعاون في أمر الدين هذا من أعظم ما يكون، وأشركه في أمري، وهذا يدل على إخلاص العبد لله تعالى في دعوته. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، نحن مقصودنا واحد، وهذه الدعوة أمره عظيم، ما يطيق أن يقوم بها رجل واحد أو عالم واحد. أما الذي يظن أنه يريد فقط أن يكون هو العالم الذي يكون له الفضل وتكون له الصدارة ويشار إليه بالبنان، فإذا رأى غيره فتح الله عليه في باب من أبواب الدعوة وفي العلم، حسده ودخل في صدر شيء من الضيق، فهذا الأحسن له أن يجلس في بيته ولا يدعو إلى الله، لأن هذا ما يريد وجه الله، إنما يريد الدنيا، يريد الرياء والسمعة. بالعكس، المسلم إذا سمع عن إخوانه الذين يدعون إلى الله، إذا سمع عن طلاب علم أنهم أقبلوا على العلم وفتح الله عليهم في العلم وفي العمل وفي الدعوة، يزداد فرحا وسرورا، أن هذا الذي يريده. أنت ماذا تريد من دعوتك؟ تريد أن يقبل الناس على الدين، تريد أن ينتشر الخير بين الناس. فبهذا الإخوة يعني ينتشر الخير وتنتشر الدعوة بالتعاون، لا بالتحاسد. وإذا يعني تميز فلان مثلا في الدعوة أو في باب من أبواب الدعوة والعلم ضاقت الصدور وفتش البعض عن شيء من زلاته وأخطائه حتى يسقط ويحذر منه، وهكذا. نعم، هذا باب، وباب التحذير من أهل البدع باب آخر صيانة للدين، لكن هذا للأسف من العوائق الكبيرة في الدعوة إلى الله تعالى، خاصة في هذا الزمان. فعلى طالب العلم وعلى الداعي إلى الله أن يتقي الله تعالى في إخوانه، وأن يحرص على جمع الكلمة وسلامة القلوب. بهذا والله يكون العبد مخلصا لله، ويبارك الله تعالى له في دعوته. ثم تأمل في ختام يعني هذا الدعاء العظيم، يذكر موسى عليه الصلاة والسلام المقصود من هذه الوسائل في الدعوة إلى الله، يقول: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله أكبر، يعني ما أروع هذا الختام. كي نسبحك كثيرا، كي، ويقولون حرف كي يعني تدل على أن ما ذكر بعدها هو العلة المقصودة فقط، والعلة الأساسية، بخلاف لام التعليل. كي أقوى، كما يعني يذكر. يعني العلة التي لأجلها يعني سيق الكلام يعبر عنها بكي. مثلا يمكن أن يقال في هذا، نذكر مثالا، نعم طيب نعم هذا في سورة نعم القصص، قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لأن هذا هو المقصد الأصيل، كي تقر عينها ولا تحزن. من الآيات في هذا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ثم قال ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم باللام، لأن علمها بأن وعد الله حق هذا حاصل في قلبها، حاصل متحقق. وإنما يعني رده الله تعالى إليها وحرم عليه المراضع حتى يطمئن قلبها، هذا هو المقصود من الكلام والعلة الأصيلة. ثم قال ولتعلم، أيضا من العلة لا شك أنه فيه زيادة في يقينها. فقال هنا كي نسبحك كثيرا، فهذا هو المقصد الأعظم الإخوة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كيف يكون العبد ذاكرا لله كثيرا مسبحا لله كثيرا؟ قال مجاهد رحمه الله لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا، يعني في كل حال، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. والمسلم إذا امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الشرعية تجد أن حياتك كلها ذكر لله، إذا قمت من نومك ذكر، إذا دخلت الخلاء ذكر، إذا خرجت من الخلاء تذكر الله، إذا خرجت من بيتك تذكر الله، إذا ركبت سيارتك تذكر الله، إذا دخلت المسجد تذكر الله، وأنت تعبد الله تذكر الله، خرجت من المسجد تذكر الله، تدخل بيتك تذكر الله، إذا أردت أن تنام تذكر الله، بعد الصلاة تسبح الله وتذكر الله، إذا سمعت صياح الديك تذكر الله تسأل الله من فضله، إذا سمعت نهيق الحمار ونباح الكلب تذكر الله تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نزل المطر ستذكر الله، إذا هبت الريح تذكر الله. أخبرني بموطن يتغير فيه الحال على العبد ليس في السنة ذكر معين، لا تجد، الحياة كلها ذكر لله. الذي يتبع السنة حقا سيذكر الله في كل أحواله، ثم الوقت المطلق الذي تكون فيه لوحدك أو مع أصحابك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الحياة كلها ذكر لله. وموسى عليه الصلاة والسلام يستشعر هذا الأمر، يقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأن ذكر الله تعالى هو المقصود الإخوة، تسبيح الله وذكر الله هو المقصود من الدعوة إلى الله. لماذا ندعو إلى الله؟ حتى يعبد الله وحده ويذكر الله ويسبح الله، هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة حقيقتها تسبيح الله، تنزيه الله عن الشركاء والأنداد، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الغاية التي يقوم بها الكون كله، تقوم بها الكائنات. قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فحقيقة الدعوة أولا تسبيح الله وتنزيه الله تعالى، لأن موسى سيرسله الله تعالى إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي طغى وتكبر، والله منزه عن هذا، منزه أن يكون له شريك من عبيده الفقراء، فناسب أن يذكر التسبيح هنا، لأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يستحضر هنا. فالله تعالى منزه من أن يكون له شريك في عبوديته جل وعلا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ونذكرك كثيرا. هذا عام من التسبيح من ذكر الله، ونذكرك كثيرا. الذكر هو روح الدين، أصل العبادات والدعوة وكل شيء في الدين يرجع إلى ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري كما مر معنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. لأن أنت لما تعبد الله أنت تذكر الله، تقول الله أكبر، تناجي ربك، أنت تذكر الله. ذكر الله هو صلة قلبك بالله. لما تذكر الله تستشعر أن الله يراك، أن الله يسمعك، هذا أعظم ذكر لله. تقبل على الله، تحب الله، وتقبل على طاعة الله، هذا هو ذكر الله. ذكر الله يشمل الدين كله. وكلما كان العبد أكثر ذكرا لله في أي عبادة يكون أفضل عند الله، كما روي في الحديث وإن كان في سند ضعف في مسلم أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أعظم، قال أكثرهم لله ذكرى، يعني أكثر المجاهدين لله ذكرى يكون جهاد أعظم. ثم سأله سائل أي الصيام أعظم عند الله، أعظم أجرا عند الله، كيف يكون صيامك أعظم أجرا عند الله؟ قال أكثرهم لله ذكرا. فذكر الصلاة والزكاة والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله ذكرا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج أفضل الحج العج والثج. يعني إذا أكثر المسلم من التلبية رفع الصوت بها، العج رفع الصوت بالتلبية وأكثر منها، يكون حجه أفضل عند الله بكثرة ذكر الله. وهكذا في صلاتك، إذا حافظت على ذكر الله في صلاتك بقلبك ولسانك حقا، ليس بلسانك فقط، أصبح صلاتك أعظم صلاة عند الله، أعظمهم لله، أكثرهم لله ذكرا حقا بقلبك ولسانك. تكثر من ذكر الله بقلبك، يعني يكون قلبك على صلة دائمة بالله. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا الإخوة أيضا يدل على إخلاص موسى عليه الصلاة والسلام لله، عظم إخلاصه، أنه لما ذكر مقصودا من هذه الوسائل ذكر أعظم مقصود، وهو تسبيح الله وذكره جل وعلا للغاية العظمى. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وأيضا كثرة ذكر الله الإخوة من أعظم ما يعين على الدعوة إلى الله، كما عرفنا كيف ينشرح الصدر بكثرة ذكر الله. فرجع هذا المطلب الأخير إلى أول مطلب. لذلك قال الله تعالى في آخر السورة قال لنبيه فاصبر على ما يقولون، كيف؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. الرضا فيه سعة الصدر طمأنينة القلب. أصبح اليوم كله ذكر لله، قبل طلوع الشمس قبل غروبها ومن آناء الليل فسبحه، يعني بقيام الليل وصلاة الليل، وأطراف النهار لعلك ترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قال ذكر الله. الله أكبر. ذكر الله تعالى هو روح العبادات. فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فهذا يدلك على أن حقيقة الدعوة تنزيه الله، مقصود الدعوة توحيد الله وذكره جل وعلا، وأيضا في الوقت نفسه كثرة ذكر الله أعظم ما يعين الداعي إلى الله. وذلك أيضا كما سأتي معنا لما أرسلهما ماذا قال؟ اذهب أنت وأخوك بآياتي إيش؟ ولا تنيا في ذكري. لذلك الإخوة والله من أراد أن يفتح الله تعالى له في العلم وفي الدعوة، أن يسر له أموره، عليه أن يكثر من ذكر الله. وأنت تذهب إلى خطبة الجمعة أكثر من ذكر الله، قل لا حول قوة إلا بالله، لا حول قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. ليس التحضير فقط تحضير نظري، بعض الناس يظن تحضير الدروس والخطب والمواعظ تحضير نظري فقط، يحضر ويحفظ ويكرر، ثم قد لا يجد تلك البركة وذلك التأثير، لكن يغفل عن التحضير العملي. كيف تحضير عملي؟ ولا تنيا في ذكري. تخيل لو أنك قبل مثلا موعظة أو خطبة أقبلت على الصلاة، صليت لله وتدعو الله أن يشرح صدرك ويسر أمرك وأن يفتح على قلبك الإخلاص والخشوع والصدق مع الله، كيف يكون أثر كلامك إذا نبع من هذا القلب الذي استعد بالصلة بالله، خشوع لله؟ لا شك أنه سيكون لكلامك وقع آخر. ذلك يذكر عن بعض الخطباء أن يعني كانت خطبة فيها تأثير بليغ، أنه كان يوم الجمعة يصلي، يعني قبل الخطبة، يعني الخطبة تكون جاهزة خلاص ما يأتي على قلبه يقول للناس، لكن يصلي وقت الضحى من بعد يعني أن يتجهز يفطر ويتجهز، ممكن يصلي ساعتين ثلاث ساعات إلى أن يأتي وقت الخطبة. كيف سيكون كلام الخطيب والداعي بعد ذلك؟ فيغفل يعني الكثير عن هذا. فكثرة ذكر الله تعالى من أعظم ما يعين العبد يثبته في عبادته وفي يعني طريقه في الدعوة إلى الله، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، بل في كل أموره. والله يجد الإنسان البركة في عمله، حتى في عمله في الدنيا، إذا ذهب إلى المستشفى، إلى ذهب إلى يعني عمله، إلى ذهب إلى تدريسه للطلاب، إذا ذهب إلى وظيفته، يبارك الله تعالى له بكثرة ذكر لله. وثم يعني تأمل كيف ختم دعاءه بالتوسل بصفة عظيمة من صفات الله تعالى، تعظيما لله وتأدبا مع الله، قال: إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا. والله الإخوة لا يوجد شيء أعظم من مراقبة الله واستشعار قرب الله وأن الله يراك أينما كنت، ما يوجد شيء أعظم من هذا. إذا أردت أن تخشع لله، إذا أردت أن تكثر من ذكر الله، إذا أردت أن تدعو إلى الله، فقط استشعر أن الله يراك. والله من استشعر أن الله يراه ارتقى في معارج الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، لكن هذا المقام ما يمكن أن يصل إليه العبد حتى يدخل من المقام الثاني. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تبدأ من فإنه يراك، إنك كنت بنا بصيرا. لو أن العبد استشعر هذا دائما، وأنت في الليل لو استشعرت قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، تستشعر أن الله يسمعك وأنت تناجي وأنت تقول سبحان ربي الأعلى وتدعو الله، أن الله يراك وأنت تركع وتسجد لله، والله تستحي أن تنام وتقوم لله تعالى. وهكذا في ذكرك لله، الله تعالى يحب أن يراك وأنت تذكره، وهو الغني عنك وأنت الفقير إلى الله. فإذا استشعرت أن الله تعالى يراك وأن الله يسمعك، فتسارع إلى ربك بطاعته وبكثرة ذكره: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما أعظم دافع يجعل العبد يكثر من ذكر الله: إنك كنت بنا بصيرا. وهذا في الحقيقة من الذكر لله، يتصل قلبك بالله: إنك كنت بنا بصيرا في كل حال في كل وقت، إنك كنت بنا بصيرا. وأنت في صلاتك، والله لو استشعرت فقط أن الله يراك في صلاتك، يرى كل حركة، يرى يعني يعلم ما في قلبك ويسمع كلامك، ستعبد الله تعالى وتخاف من الله ويكون في قلبك هيبة من الله، ثم هكذا تستمر على هذا حتى تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى اليقين بالله وأنك قريب من الله، فتعبد الله تعالى بشوق بعد ذلك. كانت عبادتك في البداية يعني بخوف مراقبة لله، ثم لا تزال تعبد الله بالمراقبة وبالخوف وبالهيبة وبالإجلال والتعظيم، فتقبل على الله تعالى بشوق ومحبة ومسارعة إلى الله جل وعلا. إنك كنت بنا بصيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فإذا استشعر العبد هذا أقبل على ربه وأقبل على كثرة ذكره. ثم أيضا إنك كنت بنا بصيرا، يعني تعلم ضعفنا وعجزنا، فأعنا على مرادنا، أعنا على عبادتك، أعنا على الدعوة في سبيلك، إنك كنت بنا بصيرا. وبصير بما يصلحنا ويصلح أحوالنا، فأعنا يا ربنا إنك كنت بنا بصيرا. بعد أن أطال موسى عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه، والله تعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه، قال إيه؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قد أوتيت، قد للتحقيق، قد أوتيت سؤلك. سؤل يعني صيغة فعل في اللغة تدل على المفعول، مثل خبز يعني المخبوز، أكل يعني المأكول، السؤل يعني المسؤول الذي سألته وطلبته. قد أوتيت سؤلك يعني ما سألته ما طلبته. قد أوتيت سؤلك يا موسى، تأمل إلى الإجابة المباشرة من الله تعالى، قد أوتيت سؤلك، لكن تأمل كيف قال بعدها يا موسى، يعني مع الإجابة أيضا يأتي الإيناس من الله جل وعلا، يؤنسه جل وعلا. وأي تكريم أكبر من أن يذكرك الكبير المتعال باسمك، يقول يا موسى، أي تكريم أعظم من هذا التكريم أن يذكرك رب العالمين جل جلاله باسمك، يقول فلان بن فلان، يذكرك في نفسه، يذكرك في ملأ عنده، ملأ عظيم. نسأل الله تعالى أن يذكرنا في من عنده، ونحن نجلس هذه المجالس في تدبر كلام ربنا جل وعلا، كما بشر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرهم الله في من عنده، من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه. نسأل الله تعالى أن يذكرنا في من عنده، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.